ازدادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وهمة تجلب نصرى رهبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما خاشعا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بالصدق والأمانة والوفاء، وأشهد أن النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا، ومن اتبع أثرهم واقتفى، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم تاريخ الإسلام. آخر ما توقفنا عنده هو رعاية أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم بعد موت عبد المطلب. انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من يتم إلى يتم، مات أبوه قبل أن يجيء إلى الدنيا، ثم ماتت أمه وهو في السادسة من عمره، ثم مات جده الحنون العطوف وهو في الثامنة من عمره، وها هو الآن في بيت عمه يرعاه أبو طالب، وترعاه فاطمة بنت أسد زوج أبي طالب، وأبو طالب كثير العيال. فلما حل النبي في داره حلت البركة. لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه أن يعيش عالة على عمه أبي طالب، فرعى الغنم وهو في الثامنة من عمره، وعلمنا أنه ما من نبي إلا ورعى الغنم، ولعل في رعاية الأنبياء للغنم تعويد من الله لهم على الصبر وعلى الحلم، وإتاحة فرصة زمنية يتفكرون فيها في خلق السماوات والأرض. راعي الغنم لابد له من صبر وحلم، فهو ورحمة أيضا ينطلق بغنيماته، يأتي بهذه من هنا وهذه من هناك وهذه من هنالك، هذه تسرح هنا في المرعى وهذه في مسرحها في هذا المرعى، فيحتاج إلى صبر وإلى حلم وإلى رحمة، ومعه وقت يتفكر فيه. أنا أتكلم عن الرعاة في الماضي الذين كانوا يرعون حيث ينزل المطر وينبت الكلأ. الحاصل رعى الغنم على قراريط لأهل مكة وهو في الثامنة من عمره. ونشأ النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وكان في مكة من المنكرات ما الله به عليم، أصحاب الرايات الحمر، بيوت للبغاء معروفة، يلعبون الميسر، يأكلون الميتة، يسجدون للأصنام، يشربون الخمر، يفعلون الموبقات. فهل شاركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباطل؟ أبدا. حفظ الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم من أقذار الجاهلية، فلم يسجد أبدا إلا لله، لم يشرب في حياته قطرة خمر، لم يدخل في كسبه أبدا درهم من حرام أو درهم فيه شبهة، صلى الله عليه وسلم عصمه ربنا من أقذار وأضران الجاهلية. فلما تخطى العشرين من عمره عمل بالتجارة، وسمعت خديجة بنت خويلد عن أمانة هذا الشاب، وكانت صاحبة مال تضارب بمالها في التجارة، يعني تستأجر الرجال يعملون في مالها في التجارة وتجعل لهم نصيبا من الربح. فلما سمعت بأمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت إليه وطلبت منه أن يضارب بمالها، يتاجر لها في مالها. فخرج في رحلة للتجارة مع غلامها ميسرة، وعاد إليها بربح وفير لم تعهد مثله في حياتها قبله. وحكى لها ميسرة عن ما رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق ومن الأدب العالي ومن الأمانة والصدق في البيع والشراء. وهذا الكلام جعل للنبي في قلبها مكان ومكانة. حدثت صاحبتها نفيسة بمكنون قلبها وبرغبتها في أن تكون زوجة لهذا الشاب الأمين. خديجة بنت خويلد وقتها في الأربعين من عمرها، والنبي صلى الله عليه وسلم في الخامسة والعشرين من عمره، وكانت خديجة قد تزوجت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم برجلين، بواحد بعد الآخر. تزوجت من أبي هالة زرارة فأنجبت له ولدا سمته هند، وهند هذا كان ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تربى في بيته وكان أعطف عليه من أبيه الذي خرج من صلبه. ثم تزوجت بعد أبي هالة من رجل اسمه عتيق، غير أن هذا الزواج لم يدم طويلا، يعني المرأة تزوجت من رجلين قبل رسول الله ولها ولد وهي في الأربعين من عمرها وهو في الخامسة والعشرين من عمره، رغبت في الزواج منه. وحدثت صاحبتها نفيسة بمكنون فؤادها، فذهبت نفيسة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته: ألك رغبة في الزواج؟ لماذا لم تزوج إلى الآن يا محمد؟ قال: ليس في يدي ما أتزوج به، يعني لا أملك مالا أتزوج به وأفتح به دارا. فقالت له: فإن دعيت إلى الشرف يعني والجمال والحسب والمال أترفض؟ قال: فمن هي؟ قالت: خديجة. قال: رضيت بها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمه برغبته في الزواج من خديجة بنت خويلد، فذهب عمه إلى عمها ورقة بن نوفل أو إلى أبيها فخطبها للنبي صلى الله عليه وسلم. خديجة بنت خويلد كانت وزير صدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت له كأنها أم في الحنان وابنة في الطاعة وحبيبة وزوجة ووزير صدق يتكأ عليه. آمنت به حين كفر به الناس، صدقته حين كذبه الناس، واسته بنفسها ومالها، ورزقه الله منها الولد ورزق حبها صلى الله عليه وسلم. قال: إني رزقت حبها. الحب رزق، إن ربنا يجعل لك محبة في قلوب الناس هذا رزق من الله عز وجل. إن ربنا يحببك إلى زوجك ويحببك إلى زوجتك هذا رزق من الله عز وجل، رزق كريم. قال: إني رزقت حبها، ستنا خديجة أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، حتى قبل أبي بكر الصديق، أول من أسلم في هذه الأمة وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد قولا واحدا، أول من صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، أول من بشر بالجنة من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها، أول من أقرأه جبريل السلام خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، أول ثم هي أم أولاده جميعا عدا إبراهيم ابن ماريا القبطية رضي الله عنها، ورضي الله عن أمنا خديجة رضي الله عنها رضي الله عنها. لم يتزوج النبي عليها في حياتها لعظيم حبه لها، ولم يتصرى عليها بأمة، مع أن كانت في نساء بتتباع في السوق الجواري على عادة كل العرب، لم يتزوج عليه، مع أن قبل الإسلام لم يكن هناك سقف لتعدد الزوجات، يعني في ناس أسلمت والواحد منهم متجوز 10 من النساء 10، فالنبي قال له طلق 6 وخلي معك 4، كان ده شيء عادي، لا، تزوج من خديجة وعاش معاها إلى أن ماتت ولم يتزوج عليها، مع أنها أكبر منه ب15 سنة. شوف تخيل، هذا من حبه لها، ولم يتصرى عليها بأمة، بل لما ماتت عاش عاما بعد موتها بلا زوجة، سماه البعض بعام الحزن، حزن على موتها رضي الله عنها. وهل في النساء كخديجة؟ ومن من النساء كخديجة رضي الله عنها يحبها كل أهل الإسلام، لا يختلف على حبها أحد، رضي الله عن خديجة، ورضي الله عن عائشة، ورضي الله عن حفصة، ورضي الله عن صفية، ورضي الله عن ميمونة، ورضي الله عن زينب، ورضي الله عن جويرية، ورضي الله عن رملة، ورضي الله عن كل زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن كل إمائه. خطب أبو طالب خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي يوم العرس قام أبو طالب يخطب خطبة الإملاك في يوم الزفاف، وقال إن ابن أخي محمد لا يوزن بأي رجل إلا ورجح عليه عقلا وفضلا وحسبا ونسبا وخلقا وشرفا. هو على قد صحيح، بس مين من الرجال يوزنه صلى الله عليه وسلم؟ وقد صدق أبو طالب فيما قال. لكن الملحظ هنا يا إخواني، إن النبي تزوج من امرأة ثيب، وكانت متجوزة قبله 2 رجالة واحد بعد واحد، وكانت أكبر منه ب15 سنة، وكانت مخلفة من غيره. فهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شهوانيا؟ انت عارف ان احنا في مجتمع، بل كل مجتمعات المسلمين الآن تحكم على الأرملة وعلى المطلقة بالإعدام. تقول لأبوك يا عم الحج أنا عايز أتجوز بقى، يقول لك ألف بركة يا سيدي أخيرا، تقول له أخيرا، يقول لك ها بنت مين؟ تقول له فاطمة بنت الحج حسن مثلا، يقول لك فاطمة دي أرملة يا ابني، ده عندها عيال. طيب يعني إيه أرملة يا حج؟ يعني نضربها بالنار زي خير الحكومة؟ الله، واحدة اتجوزت وجوزها مات ولسه شابة يرغب فيها وترغب في الرجال في الحلال، نعمل فيها ايه دي؟ تجد عنت عشان والدك يوافق انك تتجوز من أرملة، كأنها كالجمل الأجرب. ليه كده يا مسلمين؟ ده النبي أول حظه كانت امرأة ثيب أرملة ومطلقة. بعد كده نحكم بالإعدام على المطلقة. يا حاج أنا عايز أتجوز فلانة، فلانة يا ابني دي متطلقة. هي متطلقة يعني ما جايش، كانت صاحبة دين وربنا ابتلاها بزوج سيء الخلق فما حبتش تكمل معاه عشان ما تروحش جهنم، ففرت بدينها من يوم نعاقبها. جايز رجل سيء الخلق طلقها وآذاها، ذنبها ايه؟ رجل زي الفل واستحالة العشرة بينهما، ايه المشكلة انها تبدأ الحياة من جديد؟ يا اخوانا خذوا الدرس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل زوجات النبي كن ثيبات الا واحد، ستنا عائشة رضي الله عنها. كثير من زوجات النبي كن ارامل. النبي يضرب المثل بنفسه للأمة حتى لا نظلم الأرملة ولا نظلم المطلقة. وبعدين ستنا خديجة، ستنا وتاج راسنا، لما سيدنا النبي اتجوزها كان عمرها كم سنة؟ 40 سنة، وهو عمره كم سنة؟ 15 سنة، وعاش معاها لحد ما عدت 60 سنة ولم يتزوج عليها، وعاش بعدها بسنة من غير زواج خالص. فهل كان شهوانيا؟ أبدا. لو كان شهواني كان دور على واحدة بكر، لو كان شهواني كان اتجوز على ستنا خديجة واحدة واثنين وثلاثة، كان اتجوز واحدة أصغر منه. أبدا لم يكن شهوانيا صلى الله عليه وسلم، بل عامة زيجات رسول الله لمصالح اجتماعية أو سياسية أو تشريعية. ده ربنا أمر النبي بالأمر كده، يتزوج من زينب بنت جحش، ما كانش له رغبة فيها، ربنا قال له اتجوزها. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ليه؟ عشان ربنا يبطل عادة التبني عمليا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده ربنا أمر سيدنا النبي يتزوج من عائشة، رآها في الرؤيا 3 مرات، يأتيه جبريل بحريرة خضراء فيها صورة عائشة، يقول هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، فيقوم من نومه ويقول إن يكن فيه خير يمضه الله إلى آخره. ميمونة بنت الحارث امرأة كبيرة في السن وثيب، تزوجها بعد خديجة لأن أبوها مات، ملاش حد في مكة هتضيع، هذه لمصلحة اجتماعية إلى آخره. رملة، صفية بنت حيي، كل هذه لمصالح. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شهوانيا، وهب أنه كان شهوانيا لكنه يقضي وطره في الحلال فلا هذا يعيبه، ونحن في زمن نقص الرجولة وشراء العقاقير بأغلى الأثمان. إنما أعداء الإسلام كده، عندهم مهازل، عندهم مساخر، عندهم في كتبهم كلام يستحي الرجل أن يقرأه أمام زوجته ثم يريد أن يلقي علينا أذاه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من خديجة، ورفرفت السعادة على بيت خديجة، وعاشت أحلى أيام العمر، ولم لا وهي تحت من؟ تحت رسول الله، وهي زوج من؟ زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يا أخوانا النبي كان الأول في كل حاجة، أحسن زوج في الدنيا، أشجع فارس في الدنيا، أعظم خطيب يخطب الجمعة، أعظم مدرس في الدنيا يدرس العلم، أحسن تاجر، أي حاجة كان النبي هو الرأس فيها صلى الله عليه وسلم. رزق النبي منها بالقاسم، وبه كانت كنيته وكنيتها، فهو أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، وهي أم القاسم، وكان العرب يلقبونها قبل الإسلام بالطاهرة، شوف كانوا ملقبين سيدنا النبي بالإيه؟ الصادق الأمين. وكان ينادوا على ستنا خديجة يقولها يا طهرة. الله أكبر. كنيتها أم القاسم زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تتابع الغيث ورزق النبي منها بعد بزينب ورقية وفاطمة كل أولاد النبي من ستنا خديجة عدا إبراهيم كان من ستنا مارية. رزق النبي منها بالقاسم وبزينب وبأم كلثوم نعم وبرقية وبستنا فاطمة الصغيرة رضي الله عنها. فلما رزق بفاطمة شمها كأنها وردة وضمها إلى صدره وقال فاطمة ريحان أشمها ومات كل أولاده منها بل مات كل أولاده عموما في حياته عدا فاطمة ماتت بعد موته صلى الله عليه وسلم بستة أشهر وكان قد أخبرها في مرض موته بأنها أول من يلحق به من أهله من بعد موته فكأنها ماتت في حياته رضي الله عنها وصلى وسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم. النبي كان من عادته كل سنة في رمضان تعد له الزوجة الوفية الكريمة الحبيبة الزاد والسقاء ويذهب ينطلق إلى غار هناك في جبل النور يطل من شاهقة الجبل على الكعبة المشرفة يتعبد يتفكر في ملكوت الله عز وجل. هذا الكون لابد أن له إله، الإله الذي بعث إبراهيم وبعث إسماعيل جدي جد العرب إلى أن جاءه في ليلة الوحي. ولك أن تتخيل إنسان في غار ضيق في شاهقة جبل قمة جبل بالليل والدنيا ظلمة وعتمة يخرج لك ملك شديد القوة ويضمك حتى يكاد أن يكسر أضلاعك غطه جبريل وقال اقرأ قال ما أنا بقارئ. سيدنا النبي كان أمي لا يقرأ ولا يكتب قال ما أنا بقارئ فأرسله ثم غطه ضمه قال حتى بلغ مني الجهد روحي هتطلع عظم صدرها هيتكسر بلغ مني الجهد ثم أرسلني وقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ قال فغطني يعني ضمني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم إلى آخر الآيات من سورة العلق. انطلق يعدو من الغار إلى بيت خديجة. زملوني يعني غطوني يرتعد ينتفض كأنه مصاب بالحمى. فلما ذهب عنه الروع هدي شوية كده قالت أخبرني ماذا رأيت قال رأيت في الغار كذا وكذا 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 وأخبرها وظن أن الذي جاءه شيطان يرتعد من شدة الخوف. فقالت له مبشرة بالخير ومهدئة للروع قالت أبشر الله على الست العقلة إن لما جوزها يكون عنده مشكلة كلامها يبقى زي البلسم يذهب الوجع أبشر أول كلمة أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق في الحديث وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. الله على عقل ستنا خديجة الراجح عارف لو انت ورحت وقلت لزوجتك ده انا طلعت فوق السطح عشان اصلي ركعتين ام طلع لي حاجه كده وصرخت في وشي، فتقول لك يا نهار ابيض اتجننت، لبسك عفريت، يمكن تضرب بالصوت. ستنا خديجه امراه عاقله راسيه كده، ابشر فوالله لا يخزيك الله ابدا. يا سلام الثقه دي، الثقه دي لا يخزيك الله ابدا وبتحلف. ايه الدليل على كلامك ده؟ قالت له انك لتحمل الكل، تصل الرحم، تصدق في الحديث، تقر الضيف، عارف حق الضيف، تكسب المعدوم، بتقول اللي عنده مشكلة هات بإيدك، تعين على نوائب الحق. يعني من كانت هذه أخلاقه لا يمكن أن يخزيه الله أبدا. وأنا أقول لكل صاحب خلق أبشر فوالله لن يخزيك الله أبدا. مش أنت عايش حياتك لله وعلى طاعة الله وحلم حياتك إن ربنا يعز دينه وينصر أولياؤه وإن الناس كل الناس تدخل في دين الله أفواجه؟ مش أنت عايش بين الناس كده رحمة، الناس في سلامة من لسانك ويدك؟ مش أنت بتساعد على قد ما تقدر؟ مش أنت شغال خدام للمسلمين على قد ما تقدر؟ مش أنت بتصل رحمك وبتبر أبوك وأمك وتصلي الفرائض وتجتنب المحرمات وتجتهد في الطاعات؟ والله العظيم ربنا ما هيضيعك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ مش النبي قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات؟ ذهبت خديجة إلى ورقة بن نوفل، معها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورقة كان رجل يعبد الأصنام، تنصر في الجاهلية، قال اقصص علي ما رأيت يا ابن أخي. قال رأيت كيت وكيت وكيت وكيت. قال هذا هو الناموس الذي نزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك يا محمد. قال رسول الله أو مخرجي هم؟ قال نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا وعودي، ولو كنت حيا لنصرتك نصرا مؤزرا. قال له هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى من قبل. اللي قالك ده الوحي، ده مش نفر من الجن، ده ملك، ده جبريل عليه السلام. الناموس يعني أمين سر الخير، عكسها الجاسوس أمين سر الشر. قال ده جبريل عليه السلام، الروح القدس جاءك، الذي نزل على موسى من قبل. طب ليه ما قالش نزل على عيسى؟ هو جبريل يقينا جاء لسيدنا عيسى، إنما شريعة سيدنا عيسى متممة لشريعة سيدنا موسى، لم يأتي عيسى عليه السلام بشريعة مستقلة. هذا الذي أنزل، الناموس الذي أنزل على موسى من قبل، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال له ده قومك أهل مكة هيحاربوك وهيئذوك وهيضطروك تسيب مكة. قال أو مخرجي هم؟ ممكن ده يحصل. قال له وفي نبي جاء بمثل ما ستأتي به إلا وعودي، ولو كنت حيا لنصرتك نصرا مؤزرا. قال أكثر أهل العلم هذا الكلام فيه إيمان من ورقة بن نوفل برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك عده البعض، بعض الأهل العلم ولك هو من الصحابة، آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعده أن ينصره وأن يكون له عضد إذا طالت به الحياة، وما لبث ورقة أن مات بعد. أول من آمن بالنبي خديجة، أسرعت وآمنت به، وأول من صلى خلف النبي خديجة رضي الله عنها. المحب الطبري يقول أفضل بيت في مكة بعد الكعبة بيت خديجة رضي الله عنها، بيت النبي، وكلامه الصحيح فعلا. أفضل بيت في مكة بعد بيت ربنا هيكون بيت مين؟ بيت سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نبي أخذ يدعو الناس سرا إلى الإسلام، آمن به من الأحرار أولا من الرجال أبو بكر، من الصبيان علي، من الموالي زيد، من العبيد بلال، وهلما جرى سيدنا بلال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، هو أسبوع واحد وأسلم على يديه في أسبوع واحد 6 من 10 المبشرين بالجنة. ستنا خديجة آمنت وكل أولادها آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد فترة من الزمن بدأ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالدعوة، وهنا انفجرت مكة بمشاعر الغضب على النبي وعلى المسلمين. ولكم ذاق النبي مرارات، سبوه وشتموه، أهالوا عليه التراب، وضعوا على ظهره سل الجزور، خنقوه عند الكعبة، قالوا عنه مجنون، قالوا عنه ساحر، قالوا عنه شاعر، قالوا عنه كذاب، قالوا عنه كاهن، وفعلوا الأفاعيل بأصحابه، يمر فيجد سمية بنت خباط وياسر زوجها وعمار يعذبون ولا يملك قدرة على نصرهم، فيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. يأتيه خباب وقد فعلوا به ما فعلوا من كي بالنار وجلد بالصياط، يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا بالنصر؟ فيبشره بالخير ويأمره بالصبر، ولكنكم قوم تستعجلون، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون إلى آخره، أو من بصرة إلى حضرموت إلى آخره. طب لما كان يرجع بقى البيت محمل بالهموم والغموم والأكدار، ستنا خديجة في البيت بقى تمسح عنه الأذى للكلمة الطيبة بحسن العشرة رضي الله عنها. ولذلك كان لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانة، وأي مكانة. يكفي خديجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها وفي غيرها ما رواه الشيخان في الصحيحين، قال كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية بنت مزاحم زوج فرعون، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هذا من مكانتها في الإسلام. ومن مكانتها عند الله عز وجل أن جبريل عليه السلام بشرها بالجنة وسلم عليها. جاء جبريل يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقرئ خديجة، اسمعوا يا أخوانا، أقرئ خديجة من ربها السلام، قل لها ربنا بيسلم عليك، أقرئ خديجة من ربها السلام. طب إن ربنا يسلم عليه يعذبه ودي الجنة على طول خلاص. أقرئ خديجة من ربها السلام ومني السلام، وبشرها في الجنة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الله، والله العظيم البشرى دي أعظم من كل أوسمة الدنيا، بل أعظم من الدنيا وما فيها. أقرئ خديجة من ربها السلام ومني السلام، وبشرها في الجنة ببيت من قصب. من قصب إيه؟ من الذهب المقصب، البيت مبني بالذهب المقصب، ببيت من قصب لا صخب فيه، فيش في دوشة وضوضاء، ولا نصب يعني لا تعب ولا إرهاق. فلما بلغها النبي بذلك، شوفوا بقى فقه ستنا خديجة، قالت إن الله هو السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك يا رسول الله السلام. ملكش وعليك السلام يا رب، إن الله هو السلام، وعلى جبريل السلام. هذا من فقهها، لكن شوف بشرت بإيه؟ ببيت في الجنة من قصب، من ذهب مقصب، لا صخب فيه ولا نصب. اشمعنى لا صخب ولا نصب؟ لأنها هي وفرت للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا بيتا لا صخب فيه ولا نصب. ما كانتش امرأة مزعجة، ما كانتش امرأة مرهقة لزوجها. النبي خش البيت كده كأنه دخل قطعة من الجنة، كأنها واحة في الصحراء يستريح فيها. هو ده البيت يا أخوانا، مش احنا بنسمي البيت سكن؟ سكن، انت ساكن فين؟ انا رايح السكن. كلمة سكن معناها في اللغة ايه؟ راحة. يعني المفروض انك لما تخش بيتك يحصل لك ايه؟ تستريح. ما هو ده السكن المادي. طب بالله عليك، انت لما بتروح البيت بتحس بالسكن؟ ده انت اول ما تخش من الباب، انت وانت بتخبط على الباب بترن الجرس، سامع اصلا صوت زوجتك وهي بتتخانق مع العيال، انت سامعه من على باب العمارة. اول ما تخش السلام عليكم، ما تردش السلام، شوف لك حل بقى. والله ما انا اعدلك فيها، الواد ده ضرب ابن الجيران جاب له 5 غرز في دماغه، والبت جايبة كحكتين، جايبة ملحقين الكحكة قد كده، والواد الكبير منشف ريقي، والبت منشفة مصاريني، بيقولوا كده، انا بتكلم بلسانهم، وشوف لك حل. انا مش اعدلك في البيت، انا كنت عند ابويا متهننة وعايشة في سعادة، انا شفت المرار من يا الله. وما بتفصلش. طب وبعدين؟ طب دي مستنيها بقى بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. صخب ايه؟ ده هي جابت لك صمم من قطر صوتها العالي. فستنا خديجة ربنا كافئها بفعلها، الجزاء من جنس العمل، وبشرها في الجنة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فستنا أم سليم ابنها مات وابوه مسافر، لما رجع قابلها وهي متزوقة مش لابسة أسود ولا بتلطم، وبعدين قدمت له العشاء. الواد فين؟ قالت له نايم مستريح. انا سايب الواد تعبان. قالت له لا دلوقتي بقى زي الفل، استراح الان، قصدها استراح، مات خلاص بقى، ومات قبل البلوغ، يبقى في الجنه، استراح الان، هو سبته افضل مما تركته. وبعدين حطيت له العشاء، وقامت اتزوقت وتصنعت كاحسن ما كانت تفعل قبله، فاصاب منها. وبعدين الصبح هو خارج يصلي الفجر، فين الولد بقى؟ عايز اشوفه، وحشني. قالت له لو أن لنا عارية، أو أن عندنا عارية لجيراننا ثم طلبوها أنمنعهم؟ لو أنا مستلفة طبقين من الجيران وطلبوا حاجتهم نمنعهم؟ قال لا. قالت فإن الله قد استرد منك ما وهب، لقد مات ولدك فاصبر واحتسب. شوف حتى جايب له الخبر في ورق سلوفان، شوف أي الخبر إزاي. فستنا خديجة كانت موفرة لسيدنا النبي هذا البيت. أقرئ خديجة من ربها السلام ومني السلام، وبشرها في الجنة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. كذلك من مكانتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه أحمد بإسناد حسن. تقول عائشة، ستنا عائشة دي بقى إيه؟ لها مكانة عظيمة أوي 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 عند النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة ما غرت من امرأة من زوجات رسول الله ما غرت من خديجة. فقلت يوما وقد أكثر مدحها أمامي، يعني ما أكثر ما تذكر حمراء الشدقين. خديجة كانت عجوز حمراء الشدقين، ست كبرت في السن يعني، أبدلك الله خيرا منها وقد هلكت في الدهر الأول. كل ما تقعد تقول خديجة 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 خديجة، غارت ستنا عائشة قلت له ده كانت ست عجوزة وانا بكر وشباب وهي كانت سيب وبعدين ده ربنا اكرمك باحسن منها. قال لا والله ما ابدلني الله خيرا منها. وبعدين بقى وبخ ستنا عائشة فقال ان خديجة امنت بي حين كفر بي الناس وصدقتني حين كذبني الناس وواستني بنفسها ومالها ورزقني الله منها الولد وحرمني أولاد الناس. الجملة الأخيرة دي قاسية قوي على ستنا عائشة لأنها لم ترزق بالولد من النبي صلى الله عليه وسلم. قل لها ده أم عيالي آمنت بي حين كفر بي الناس صدقتني حين كذبني الناس واستني بنفسها ومالها ورزقني الله منها الولد وحرمني أولاد الناس صلى الله عليه وسلم. كذا من مكانتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية بنت مزاحم ومريم ابنة عمران. لما جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة أوذي في الله فكانت معه الزوجة الصابرة الوفية التي يتكئ عليها عند الشدائد وكانت كريمة جدا رضي الله عنها. من كرمها أن حليمة السعدية جاءت يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم النبي في الرضاع ستنا حليمة جاءت له تشكو من الجدب فأهدتها خديجة رضي الله عنها 40 رأس من الغنم ووهبتها بعيرا تحمل عليه الماء وأعطتها مالا وهذا من كرمها. شوف 40 رأس غنم ستنا خديجة ما بتهديش بجدي أو بكيلو لحمة أو بقطف عنب 40 رأس غنم. مش دي حليمة اللي أرضعت زوجي سيد الناس صلى الله عليه وسلم 40 رأس غنم وبعير وأعطتها مالا وهذا من كرمها رضي الله عنها. لما اشتد الإيذاء بالرسول صلى الله عليه وسلم كان من إيذاء أهل مكة أنهم حاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آمن به ودخل في هذا الحصار معه بنو هاشم في شعب أبي طالب. كفار أهل مكة عملوا معاهدة ظالمة لا يتجوزوا من المسلمين ولا من بني هاشم اللي وقفوا مع النبي لا يتجوزوا منهم ولا يزوجوا بناتهم لهم ولا يشتروا منهم ولا يبيعوا لهم. حصار ستنا خديجة إنها دلوقتي دخل في 60 سنة دخلت معه وحوصروا في شعب أبي طالب 3 سنين يا أخوانا. أكل الصحابة من شدة الجوع ورق الشجر ذاقوا المرارات ربطوا الحجارة على البطون من شدة الجوع ومعهم رسول الله وخديجة تعاني مما يعاني منه الجميع وأبو طالب كذلك. فلما سلط الله الأرض على الصحيفة الظالمة كما سنبين بعد ولم يبقى فيها إلا لفظ الجلالة باسمك اللهم أخبر النبي عمه بذلك فذهب النبي إلى أكابر الكافرين المجرمين وأخبرهم بما في الصحيفة التي وضعوها في جوف الكعبة وقال إن ابن أخي أخبرني بكذا وكذا فإن كان كاذبا دفعته إليكم تضربون عنقه وإن كان صادقا فعلام هذا الحصار الظالم. فلما جاءوا بالصحيفة وجدوا فيها صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فانفرج الحصار وخرج الجميع وخرجت أمنا خديجة كليلة مريضة أرهقها هذا الحصار اشتد بها المرض ونزل بها ملك الموت وفارقت الحياة إلى الرفيق الأعلى ودفنها رسول الله في مكة في الحجون ونزل في قبرها قبل أن تدفن، ثم واراها التراب وحزن عليها حزنا عظيما، ولم يتزوج لمدة عام بعد موت خديجة رضي الله عنها. فما الذي كان بعد؟ هذا ما سوف نفصل فيه في الحلقات القادمة إن شاء الله. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.